sind. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا في المسألة الثانية من مسائل الشبهة الوجوبية، وهي التي يكون منشأ الشك فيها إجمال اللفظ، مثل لفظ الأمر أحتمل أن المراد به الوجوب أو الإباحة، أو أحتمل أن المراد به الوجوب أو الاستحباب، فيحصل لي شك في الوجوب. فرغنا من أصل المسألة، بقيت أمور بسيطة نقول في بيانها. ما تقدم في المسألة الأولى وهي الشبهة الوجوبية الناشئة من فقد النص، من استقلال العقل بحسن الاحتياط، هو أيضا جار هنا، وذلك لوحدة المناط. هناك لماذا قلنا إن العقل يستقل بحسن الاحتياط، مع أن المكلف آمن من جهة احتمال العقاب، باعتبار قلنا تجري البراءة، قبح العقاب بلا بيان، فإذا كان آمنا فلماذا يحتاط، من أي شيء يخاف؟ نقول لأنه عندما تحتمل الوجوب تحتمل معه وجود المصلحة في الواقع الملزمة التي لأجلها ومنها نشأ الوجوب. وإذا احتملت مصلحة ملزمة حسن بحكم العقل، مع أني آمن من العقاب حسن بحكم العقل الاحتياط لأجل تحصيل تلك المصلحة، فيؤتى بالفعل من باب التحرز عن أن يترك فيؤدي إلى فوت تلك المصلحة لو كانت ثابتة في الواقع. فعين هذا الكلام يقال هنا، هناك شبهة وجوبية واحتمال وجوب، وهنا كذلك بغض النظر عن منشأ الشك والاحتمال وأنه فقد النص أو إجماله، المهم وجود الاحتمال وما يستلزم ذلك من احتمال وجود المصلحة في الواقع، فالاحتياط لأجل هذه المصلحة، هذا في الاحتياط العقلي. وأما الاحتياط شرعا بمعنى استحباب الاحتياط، فالكلام الذي قدمناه في تلك المسألة هو أيضا يجيء هنا بأن يدعي أحد أن أوامر الاحتياط الواردة في أخبار الاحتياط أوامر مولوية تفيد الاستحباب الشرعي المولوي، وبهذا اللحاظ يمكنه أيضا تصحيح الاحتياط إذا كان في العبادة، إذا كان ما نحتمل وجوبه عبادة، فيقول آتي بها بقصد هذا الأمر الاستحباب المولوي، فيكون الاحتياط فيها متحققا. هكذا قد يقول قائل، ويكون الجواب عليه كما أجبنا هناك من أن أوامر الاحتياط هذه إرشادية وليست مولوية، لا تدل على استحباب، ترشد إلى رجحان التحرز والتحوط في المقام تماما كما يستقل العقل بذلك فإذا كانت إرشادية لا يمكن بها تصحيح العبادة، لأن الأمر الإرشادي لا يجيء منه شيء ولا يترتب عليه سوى ما يترتب على المورد في نفسه من على الفعل أو الترك. نظير أوامر الطبيب، طبيب قال أم لم يقل؟ هذا الشراب يترتب عليه كذا، هذا الطعام يترتب عليه كذا، فعله يترتب عليه كذا، تركه يترتب عليه كذا. كذلك في موارد أمر الشرع بالاحتياط، الاحتياط بالفعل ما الذي يترتب عليه؟ هذا الذي يترتب عليه، ولو لم يرد من الشارع أمر هو عينه المترتب عليه إذا ورد الأمر الإرشادي. وإذا كان الأمر الإرشادي هذه حاله لا يترتب عليه غير ما يترتب على نفس الفعل أو الترك في نفسه، ولو لم يكن أمر لم يأتي من جهته عبادية ولم تصحح بعبادية العبادة، وهذا ذكرناه سابقا مفصلة. يبقى أخبار من بلغه ثواب على عمل، هل يمكن بها تصحيح وجود الأمر وبالتالي صحة التعبد إذا كان المورد المشكوك الذي جاء فيه خبر وبلغ فيه الثواب عليكم السلام عبادة، هل يمكن بأخبار من بلغه تصحيح عبادية هذه العبادة أو لا؟ فاتكم أشياء لكن لا تفوتكم هذه. الكلام أنه في مسألتنا عندما أشك في الوجوب وينشأ الشك في الوجوب من إجمال اللفظ مثل لفظ الأمر، نحتمل أنه يراد منه الوجوب وأنه يراد شيء آخر كالاستحباب أو الإباحة. هنا بأخبار الاحتياط قلنا الجواب عليها كما هو الجواب عليها في المسألة السابقة، هي للإرشاد ولا تنفع في تصحيح عبادية العبادة إذا كان مشكوك الوجوب عبادة، فلا يمكن من جهتها تصحيح وقوع الاحتياط في العبادة. هل يمكن تصحيحه بأخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله إلى آخره أم لا؟ يقول أخبار من بلغه أيضا لا يصحح بها وجود أمر يستند إليه ويقصد امتثاله في إتيان العبادة المحتملة ليصحح بها به عباديتها. لماذا لا يصح ذلك؟ يقول لأن الدوران هنا إما أن يكون أو لأن موضوع أخبار من بلغه هو العمل البالغ عليه الثواب، صحيح؟ موضوع أخبار من بلغه هو العمل البالغ عليه الثواب وهو متحقق في تلك المسألة غير متحقق في مسألتنا. أما أنه متحقق في تلك المسألة فلأن الفرض أن يكون منشأ الشك في الوجوب عدم النص، ويمكن مع عدم النص أن يكون نص غير معتبر، فإذا وجد نص غير معتبر يتضمن بلوغ الثواب على العمل. تقول تحقق الموضوع وبلغني الثواب على هذه العبادة وأخبار من بلغه ثواب، تقول وتفيد جعل استحباب لما بلغ عليه الثواب من العمل وتثبت له أمرا مولويا استحبابية، فتكون هذه العبادة البالغ عليها الثواب مستحبة شرعا، فيها أمر استحبابي، فيؤتى بها بقصده ويصحح الاحتياط فيها من جهته. وأما أن هذا الموضوع غير متحقق هنا، فللفرق بأن الموضوع هناك عدم النص الذي يجامع نصا غير معتبر يبلغك فيه ثواب، أما هنا فموضوع المسألة إجمال النص، وإجمال النص يعني الدوران في النص الوارد بين الوجوب وغيره، فإذا دار بينه وبين الحرمة فهذا غير مراد، هذا من مسائل الدوران بين المحذورين التي تأتي، وأما الكلام هنا ففي الدوران بين الوجوب وغير الحرمة، وهي احتمالات ثلاثة: الدوران بين الوجوب والإباحة، وبين الوجوب والكراهة، وبين الوجوب والاستحباب. فإذا دار بين الوجوب والإباحة لا يصدق البلوغ، لماذا؟ لأنه إذا جاءني خبر يحتمل إما الوجوب الذي على تقدير إطاعته ثواب، وإما الإباحة التي بمعنى تساوي الفعل والترك ولا ثواب على الفعل، فبلوغ ورود أمر من هذا القبيل فيه احتمال الوجوب واحتمال الإباحة يرجع إلى احتمال الثواب وعدمه، فلا يحرز الثواب ولا يكون من بلوغ الثواب. لا أريد إحراز الثواب بمعنى الجزم بالثواب، أريد أن يتحقق بلوغ الثواب على التقديرين. إذا بلغك أن له ثوابا فهذا موضوع تلك المسألة، أما إذا بلغك أنه إما واجب وإما مباح فلم يبلغ كأن عليه ثوابا، لأن على تقدير الوجوب عليه ثواب لكن على تقدير الإباحة ليس عليه ثواب، فلم يبلغني أن عليه ثوابا على التقديرين فلم يتحقق موضوع المسألة. عين هذا الكلام نقوله إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الكراهة، فاحتمال الوجوب يعني احتمال الثواب عليه، لكن احتمال الكراهة من حيث إن الفعل في الكراهة مرجوح فضلا عن أن يكون عليه ثواب، يعني ليس عليه ثواب بل قد يكون فيه نوع عتب، نوع لوم، نوع كذا، في حزازة كيف ما كان تترتب عليه منقصة، ولذا كان مرجوحا. فإذا احتملنا الوجوب والكراهة احتملنا الثواب والعدم، وكان بلوغ مثل هذا الأمر المشتمل على هذين الاحتمالين مما لا يكون بلوغا للثواب، بلوغ لاحتمالين على أحدهما يوجد ثواب على الآخر لا يوجد ثواب كما في الإباحة، هنا أيضا لا يتحقق موضوع أخبار من بلغه ثواب. نعم إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب كان من بلوغ الثواب، لأنه إما واجب فعليه ثواب، إما مستحب فعليه ثواب. هذا الخبر لا أقصد إما كذا وإما كذا في الواقع، قلت لأن لا أريد أن أحرز الثواب الواقع، إما كذا وإما كذا بحسب الدلالة، هذا مجمل. إما المراد به الوجوب وإما المراد به الاستحباب، فيكون ببلوغ هذا الأمر بلغني الثواب على كل حال، لكن أقول إذا كان الدوران بين الوجوب والاستحباب لم أحتج لأخبار من بلغه لتصحيح الأمر، لأن معنى الدوران بين الوجوب والاستحباب إحراز أمر مولوي على كل حال، والترديد بين كونه أمرا وجوبيا أو أمرا استحبابية، فبنفس هذا الأمر المستفاد من هذا الدليل أصحح عبادية العبادة وأقول هي عبادة مأمور بها في أدنى مراتبه أمرا استحبابيا مولويا، فيؤتى بها بقصد هذا الأمر المعلوم. وحينئذ لا أحتاج بعد إلى أخبار من بلغ، كما لا أحتاج إلى أخبار الاحتياط مثلا. بمعنى قلة الثواب فليكن، بمعنى قلة الثواب
تشاءت يعني بلغ الثواب يتأثر.
نعم
قليلا إذا دار الأمر بين الكراهة والوجوب يتأتى الثواب ولو قليلا.
تقول إذا فسرت بقلة الثواب
تأتى ولو قليلا
فهو لا ينافي،
فهو بلغ
أصل رشحانها في نفسها، لكن يكون ثوابها أقل. طيب أفرض أنه لا يبني على هذا المعنى، أو بناء على أن معنى الكراهة ليس قلة الثواب، وأن معنى لا تصلي في الحمام ليس أن ثوابها أقل. هؤلاء الذين فسروا بهذا من جهة المفروغية عن عباديتها والحكم بالصحة فيها، لو صلى في الحمام تصح، قالوا إذن حتما لابد أن نفسر بقلة الثواب. لكن يمكن أن يقول البعض ليس معنى الكراهة قلة الثواب، المعنى المبغضية ولو لا بدرجة شديدة كما في التحريم، ومعه لا يصح التقرب ولا تصح العبادة. بناء على هذا إذا دار الأمر بين الوجوب والكراهة لا يصدق أنه بلغني الثواب. قال وين وقفنا في القراءة؟ وفي ما قرأنا، بلى قرأنا شوي ولا شيء أصلا. شو هالحكي؟
شرحت كله وقت
لأن في شيء منا شرحناه في اليوم الأول.
إيه شرحته.
فقرأنا إلى نهاية ذاك في اليوم الأول، في اليوم الثاني شرحنا البقية وما قرأنا شيئا. جيد. المسألة الثانية فيما اشتبه حكم الشرع أي الوجوب، لأن الشك في الوجوب فعلا من جهة إجمال اللفظ، بيان لكيفية كون منشأ الاشتباه إجمال اللفظ. يقول كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب، وإذا جاءني دليل فيه أمر ما معه قرينة على التعيين يصبح سببا للشك في إرادة الوجوب وإرادة الاستحباب. والمعروف هنا أو الإباحة كذلك، إذا قلنا مثلا إن الأمر يدل على الإباحة، على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، بين الكل مشترك لا فقط بين الوجوب والاستحباب، يستعمل في الوجوب ويستعمل في الإباحة ويستعمل في الاستحباب ويستعمل في الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني لا واجب ولا مستحب لكن مأذون مشروع يجوز. والمعروف هنا عدم الوجوب. لا بابا هذا خليه خليه على ظاهره. والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط، وقد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل في المسألة السابقة عبارته أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك فيه، هذا العبارة تشمل ما نحن فيه، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج. طيب قلنا ما تقدم من المصنف عبارة فيها إجماع للمعارج، معقده يعني إجماع على عدم الاحتياط، معقده يشمل ما نحن فيه، لكن لعله ناظر إلى موضع آخر من المعارج كما خرج في الهامش على صفحة أخرى غير ما تقدمت منها العبارة السابقة. لكن تقدم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط، يعني في المسألة الأولى وجود القائل بوجوبه هنا، المقال لا يلزم الاحتياط أو الاحتياط ليس بلازم، وصار إلى لزومه آخرون، وهذا أيضا بإطلاقه شامل لما نحن فيه، إثباتا ونفيا. الاحتياط غير لازم هنا وفي مسائل أخرى، وصار إلى لزوم آخرون هنا وفي مسألة أو مسائل أخرى. وقد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادي بوجوب التوقف والاحتياط هنا، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف: إن من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب. من يعتمد على أصالة البراءة؟ الأصوليون، أما هو فقائل بالاحتياط. فمن يعتمد على الأصالة، أصالة البراءة، وهم الأصوليون، هؤلاء يعني من يقول بأصالة البراءة في الشبهات، هؤلاء هنا حيث وقع الإجمال واحتملنا الوجوب والاستحباب ولو في بعض صوره، يجعل هؤلاء أصل البراءة مرجحا للاستحباب، لأن ينفي الوجوب، براءة عن الوجوب، فيترجح الاحتمال الآخر وهو الاستحباب، يجعلها هنا مرجحة للاستحباب. هكذا نسب إليهم ثم اعترض عليهم. وفيه أولا منع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية. مقصود من أصالة البراءة البراءة الأصلية، فهو أولا ينسب إليهم ترجيح الاستحباب الأصل، ثانيا يفسره بالبراءة الأصلية المعتمدة من باب الاستصحاب المفيد للظن، أو من باب قاعدة عدم الدليل دليل العدم، لا من باب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. لذلك يرد عليه يقول: أولا نمنع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية، ذاك لو تم يتم قبل إكمال الشريعة. هناك تقول يمكن أن يحصل الظن بالبراءة، أما بعدما أكملت الشريعة وصدر من الشارع في كل واقعة حكم وهو يتبع المصالح والمفاسد، فليس لك أن تقول أظن من الاستصحاب بالبراءة ولعل الشارع جعل فيها شيئا غير البراءة. وثانيا إن مرجع ذلك، مرجع ترجيحك الاستحباب بموافقة البراءة الأصلية، إلى القول بأن الله تعالى حكم بالاستحباب لمجرد موافقة البراءة بهذا المناط، يعني تبع حكم الشارع بالاستحباب موافقة البراءة وأصل البراءة، مع أن الأحكام لا تتبع أصل البراءة وإنما تتبع المصالح والحكام. أن مرجع ذلك إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة، ومن المعلوم أن أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم. تقول: جيد، تابع للمصالح والحكم، أليس لي حينئذ أن أقول طيب الحكمة والمصلحة اقتضت الاستحباب مثلا، أو اقتضت البراءة الأصلية وبالتالي اقتضت الاستحباب ترجيحا؟ نقول يتبع مصالح وحكم خفية، ولا يمكن أن يقال إن مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية. من أين تطلع على ذلك؟ فإنه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب. انتهى. وفيه ما لا يخفى، قلت الأصوليون الذين يقولون بالبراءة يرجحون الاستحباب، وفيه أن البراءة الأصلية لا يجوز الاعتماد عليها. نقول لك الأصوليون فريقان، فريق كبير يضم عامتهم ومشهورهم، وفريق صغير يضم شاذا منهم كما استظهره سابقا من المعالم والزبدة شيخ حسن وشيخ البهائي. فالفريق الأول يعتمد البراءة العقلية بمعنى قبح العقاب بلا بيان، الذي يرجع إلى نفي العقل تنجز التكليف على المكلف عند الجهل بهذا التكليف، ولذلك ولأنه غير متنجز لا يستحق العقاب، يقبح العقاب عليه إذا افترضنا أنه خالفه فبان وجوده في الواقع وأنه مخالف له، ولا عقاب عليه حينئذ، يعني لأنه غير متنجس في حقه. والاعتماد على هذه القاعدة لا يعني إلا نفي تنجز حكم، ولا يرجح به ولا يحكم باستحباب. واضح؟ لذلك يقول فإن القائل بالبراءة الأصلية إن رجع إليه من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوة كون حكم الله هو الاستحباب. هذا لا يقول أن الحكم هو الاستحباب، فضلا عن أن يكون قد قال رجحت وحكمت بالاستحباب من باب البراءة الأصلية. أبدا لم أعمل أصلا بالبراءة الأصلية فضلا عن أن أرجح الاستحباب بها، وإنما فقط وفقط نفيت تنجز الحكم المجهول في فرض الجهل واستحقاق العقاب على مخالفته إذا كان ثابتا واقعا. وإن رجع إليها بدعوى حصول الظن اللي هو مسلك الشاذين منهم الذين يقولون بها من باب البراءة الأصلية المفيدة للظن، فحديث تبعية الأحكام للمصالح وعدم تبعيتها، تبعية الأحكام كما عليه العدلية وعدم تبعيته كما عليه الأشاعرة، هذا أجنبي عن ذلك، يعني لا دخل له. أفرض تابع، أفرض غير تابع، على التقديرين يمكن لهذا أن يدعي أنه يحصل لي من موافقة الحكم أو يحصل لي من استصحاب البراءة الأصلية الظن بكون الحكم فعلا هي البراءة، وبالتالي يحصل لي الظن بأن الحكم الفعلي من هذين ليس الوجوب، البراءة عن الوجوب ليس الوجوب، ويحصل ظن بأنه الاستحباب، فيمكن الترجيح به، يظن بأن الحكم هو الاستحباب فيمكن أن يرجحه بهذا الظن. فلابد أن يكون نقاشك معه لا في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل في أنه من أين لك دليل على اعتبار هذا الظن، إذ الواجب عليه على هذا الذي يقول بالبراءة الأصلية، الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقع، هل الصادر عن المصلحة كما يقول العدلي أو لا عنها كما يقول أشعر على الخلاف، لا فرق في هذه الجهة. وبالجملة فلا أدري وجها للفرق بين المسألة الأولى ما لا نص فيه وبين ما أجمل فيه النص وهي هذه المسألة، حتى يقال هناك بالبراءة وتقول هنا مثلا بالاحتياط، حتى لو سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظن، من قال باعتبار الأصل من باب حكم العقل قال بجريان هناك وهنا بمعنى نفي تنجز الحكم من دون ترجيح، ومن قال بجريان الأصل بمعنى البراءة الأصلية واستصحاب المفيد للظن قال هناك وقال هنا وأورثه الظن بزعمه، ويمكن له أن يرجح الاستحباب به في المسألتين. واضح كيف؟ وعلى كل حال أنت عليك أن تطالبه بالدليل على هذا الظن وعلى حجية هذا الظن، سواء كنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظن. حتى هؤلاء القائلون أو القائلين بالبراءة الأصلية لا من باب الاستصحاب بل من باب عدم الدليل دليل العدم وهي أمارة ظنية أيضا، يمكن أن يدعى هنا حصول الظن لهم وعلى أساسه يرجحون. فدائما لابد أن تسأل ما الدليل على حجية هذا الظن، كيف بالله يحصل لهم الظن إذا كان المناط أو المستند قاعدة عدم الدليل دليل العدم. يقول حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى، يعني تمسكناه أو تمسكوه بقاعدة عدم الدليل دليل العدم التي عرفت أنها مختصة بما بموارد عموم البلوى. وأذكرك مرة أخرى، المحدث السرابادي قال مورده عموم البلوى في عبارات المتقدمة، ولعله في كلام صاحب الحدائق يفهم، لكن المصنف قال لا يكفي اشتراطه بعموم البلوى، بل تحتاج مع عموم البلوى أن تقول أن لا يكون، أن أظن بعدم المانع عن النشر للحكم، إذ لو لم أظن بالمانع بعدم المانع يمكن أن يكون عدم وصول الحكم للمانع موجود، لم يصلني للمانع عن النشر. واضح كيف؟ حينئذ لا تستطيع أن تقول مجرد عدم الدليل دليل على العدم. كيف تقول دليل على العدم وتظن بالعدم، والحال أنك لا تظن بعدم المانع؟ وإذا لم تظن بعدم المانع يعني ينشئ احتمال مكافئ، أو بالعكس ظن بوجود مانع عن النشر، يعني ظن بوجود حكم منع مانع عن نشره، وظن بوجود حكم منع مانع عن نشره، كيف تدعي معه ظن بعدم الحكم في الواقع؟ لكن بغض النظر عن هذا الشرط، بشرطه، واضح؟ هناك يمكن أن نقول يحصل الظن. لما؟ وإذا كانت المسألة عامة البلوى ومع الشرط ظننا بعدم المانع مثلا في الوجوب، هناك دواع ودوافع متوافرة على النقل بسبب اهتمام المكلفين والمتشرع به، لأنه يترتب عليه أثار عقاب وأمثال ذلك. أما الاستحباب فالدوافع والدواعي على نقله أقل توفرا لعدم الاهتمام به بسبب أنه لا يترتب عليه هذه المؤاخذة، وأمره سهل، يجوز فيه الفعل يجوز فيه الترك. فإذا كان مسألة يحتمل فيها الوجوب وكانت مما يعم بها البلوى، وكنت أظن بعدم مانع من النشر، فمن بحثي وفحصي وعدم وجداني يحصل لي الظن بالعدم عدم الوجوب، أي فيظن بالاستحباب فيترجح الاستحباب. فلا بد على كل حال أن تقول له لا، أن الحكم تابع المصلحة المفسدة لا لموافقة قاعدة عدم الدليل العدم، بل أن تقول له من أين الدليل على حجية هذا الظن. وآخر كلام، ثم إنما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا، وللذين تأخروا علينا، ما تقدم في المسألة الأولى من القول باستقلال العقل بحسن الاحتياط نقوله هنا. لما؟ لأن المناط واحد، هناك أحتمل الوجوب فيستلزم احتمال مصلحة ملزمة في الواقع أحتاط لأجلها، هنا كذلك، ولا أحتاط من جهة أن احتمال الوجوب يعني احتمال عقاب على التارك، لأني آمن من العقاب بالبراءة، لكن تبقى المصلحة لأجلها يحسن الاحتياط. والكلام في استحبابه شرعا كما تقدم، هناك أيضا قلنا يجوز ويمكن الاحتياط في التوصل، تأتي بذات العمل انتهى احتياطا. هل يمكن الاحتياط في العبادة أو لا؟ استشكلوا، قال يعتبر فيه قصد أمر وهو متوقف على إحراز الأمر تفصيلا أو إجمالا، وفي المسألة لم يحرز لا تفصيلا ولا إجمالا. قلنا يمكن أن نصحح وجود أمر، كيف؟ من أخبار الاحتياط. أخبار الاحتياط تقول احتاط هنا شبهة فيها احتمال وجوب عبادة، أخبار احتياط شاملة لا، تقول احتط في الشبهات وتدل على أمر استحبابي مولوي، فنأتي بالعبادة المحتملة بقصد هذا الأمر. قال هذه أوامر إرشادية لا تصلح لتصحيح التعبد، واضح؟ ثم قال لو غضضنا النظر عنه للزم من تصحيح التعبد بها بالعبادة بهذه الأوامر الدور لأن هذه الأوامر أخذ فيها العبادة، فهي تتوقف على العبادة توقف الأمر على متعلقه. فلو أريد تصحيحها بهذا الأمر لتوقفت هي عليه. ودار، تذكر هذا الكلام كله، عينه نقوله هنا. تقول: ماذا عن أخبار من بلغه؟ يقول: نعم، الأخبار المتقدمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا حتما، ما هو قال استحباب الشر الاحتياط لا يجري وهذا لا يجري، فما الفرق حتى تقول نعم؟ قل نعم، يعني ذاك يمكن أن يقال، يمكن أن يقال يجري لكن له جواب، أما هذا خلص بعد متفق، يعني هناك من قال يجري وأجبنا عليه، أما هذا بحسب الظاهر ما في أحد قال يجري ويتمسك به هنا، لأن موضوع هذه الأخبار غير متحقق هنا. نعم، الأخبار متقدمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا، لأن الأمر هنا مجمل وفي احتمالات ودوران بين وجوب وغيره مما سوى الحرمة، فإذا كان بين الوجوب والإباحة فلا يكون من بلوغ الثواب، لأنه على تقدير الوجوب ثواب، على تقدير الإباحة لا ثواب. ومثله لو دار بين الوجوب والكراهة، نعم لو دار بين الوجوب والاستحباب أحرز الثواب وكان مما بلغه الثواب، لكن حينئذ أحرز من جهة إحراز الأمر الوجوبي أو الاستحبابي، المجهول خصوصيته، ومعه يكفيني هذا الأمر ولا أحتاج إلى أخبار من بلغه. قال: نعم، الأخبار متقدمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا، لأن الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في موارد تلك الأخبار، ما يصدق بلوغ الثواب، لأن المفروض احتمال الإباحة، فلا يحرز بلوغ الثواب، لا يعلم بلوغ الثواب. لو كان يخبرني بالوجوب بل أحرز، لكن يقول أمر إما وجوبي أو للإباحة، قب لا يعلم ثواب. وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة، ولو دار بين الوجوب والاستحباب فصحيح يعلم ويحرز الثواب ويكون مما بلغ عليه الثواب، لكنه يكون مما بلغ عليه الثواب الجزمي، وعلم بالثواب من جهة علم بأمر وإن اشتبهت خصوصيته وجوبه أو استحبابه، فلا يحتاج ولم يحتج إليها ويكتفى بهذا الأمر، والله العالم. المسألة الثالثة هي أيضا من مسائل الشبه الوجوبية، وهي ما كان منشأ الشك واشتباه الحكم فيها تعارض النصين، بمعنى ورود نص يدل على وجوب الشيء وورود نص آخر يدل على غير الوجوب، على استحبابه، على إباحته، أي شيء، حتى بلفظ عدم الوجوب يكفي للمعارضة، واحد يقول افعل واجب، واحد يقول ليس بواجب، كاف في المعارضة، بس ليس بواجب يعني ماذا؟ يعني مستحب، يعني مكروه، يعني مباح، ماذا؟ حرام، ليس بمهم، لكن لا تقول حرام، وإن كان حرام يحصل التعارض، لكن مسألتنا هنا ما يدور بين الوجوب وغير الحرمة، المهم أن ينفي الآخر الوجوبة فيقع التعارض. في هذه المسألة مقامات من الكلام، الأول يعني فيما يرتبط بفرض التعارض بين خبرين مطلقا ومنه ما نحن فيه، وهو التعارض بين خبرين أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على غيره، على عدمه. هنا في هذا مقامات، أولها أن مورد تعارض النصين بالنحو الذي ذكرناه لما كان منشأ الشك في الوجوب فيه، أو لما كان هذا التعارض منشأ للشك في الحكم وفي الوجوب، فيقع محلا للبحث والسؤال، هل الأصل الجاري في هذه المسألة هي البراءة أم هو الاحتياط؟ هذا سؤال ومقام من البحث. واضح؟ تماما كما في مسألتي فقد النص وإجمالي الأولى والثانية، هناك أما كان عندي شك في الوجوب بس ناشئ من عدم النص أو من إجماله، فوقع البحث هل الأصل الجاري في المسألة هي البراءة أم الاحتياط؟ هنا أيضا عين هذا السؤال، هذا مقام. المقام الثاني يكون في البحث في مقتضى الأصل الأولي في مسألة التعارض، ومنه هذا. والمقصود بالأصل الأولي ما يتنقح بناء على ملاحظة دليل التعبد فقط، بالنظر إلى دليل حجية الخبرين، لأن التعارض بين الحجتين، بالنظر إلى دليل تعارض الخبرين نقول ما هو الأصل بلحاظ دليل الحجية. هل الأصل الأولي هو التخيير عقلا بين الخبرين، قل تخير واحدا واعمل به، أو الأصل الأولي العقلي هو التوقف فيهما، لا أخذ بهذا ولا بذاك، لا أفتي بهذا ولا بذاك، أتوقف. ثم إن كان الأصل العملي في المسألة موافقا لأحد الخبرين أخذ بالخبر الذي على وفق الأصل، وإلا يوافق الأصل شيء من الخبرين تخيرنا بينهما. واضح؟ هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث أن تقول إن الأصل هو تساقط الخبرين جميعا، تعارضا يتساقطان، فإذا تساقطا يرجع إلى الأصل في المسألة، الأصل العملي في المسألة مطلقا، أي بلا فرق بين أن يكون الأصل موافقا لأحدهما وبين أن يكون مخالفا لكل منهما، يرجع إلى الأصل. هذه ثلاثة احتمالات في هذا البحث. المقام الثالث من الكلام هو البحث في الأصل الثانوي، والمقصود من الأصل الثانوي ما دلت عليه أخبار التعارض في المتعارضين. صحيح قد يكون الأصل الأول التساقط أو توقف من حيث دليل الحجية، لكن قد أقول الأخبار دلت على شيء آخر. في هذا المقام إذن يبحث في أخبار التعارض وفيما يستفاد منها، وأنه هل هو الترجيح شرعا؟ القاعدة في الأخبار إن وجد مرجح نرجح وإلا فنتخير. طبعا هنا خلاف، هناك من يقول وإن كان نادرا مثل ما ينسب إلى صاحب الكافي في أول الكتاب في المقدمة، ويختاره الأخند صاحب الكفاية أخيرا، وربما قال به بعض، لكن العام الغالب أنه إذا كان مرجح يرجح وإلا يتخير. هؤلاء يقول لا، يتخير ابتداء والترجيح مستحب. هذا نزاع في دائرة هذا الاحتمال الأول، وهو القول بالترجيح ثم التخيير، فيه نزاع. هناك من يقول بالتخيير ابتداء، ويقابله احتمال آخر وهو أن نقول إن الأخبار لا تدل لا على ترجيح ولا على تخيير بل على التوقف. واضح؟ والثالث إن الأخبار تدل على الاحتياط. فرق بين التوقف والاحتياط؟ نعم، توقف يعني لا تأخذ بهذا ولا بذاك، توقف في الفتوى في الحكم ونسبة الحكم إلى الشرع، لا بهذا ولا بذاك. يلازمه في العمل الاحتياط كما قال. إذا كان توقف لا تأخذ بهذا ولا بذاك، يعني إذن عملا احتط، لكن توقف ابتداء مرتبط بالفتوى، احتياط مرتبط بالعمل مباشرة. فالخبر الذي يقول توقف يعني لا تفتي، خبر يقول احتط يعني في العمل. وربما يكون بعض أخبار التوقف دالا على الاحتياط بقرينة. إذن هذه احتمالات ثلاثة: أن تقول أخبار دلت على أن الحكم هو التخيير، يعني الترجيح ثم التخيير، أو التخيير ابتداء على الخلاف. أن تقول إنها دلت على الاحتياط، أن تقول إنها دلت على مجرد التوقف. هذه مقامات ثلاثة من البحث في التعارض عموما، ومنه مسألتنا تعارض خبرين بالوجوب وغيره. لكن المقصود بالكلام في هذه المسألة الثالثة هو المقام الأول، أن نبحث عن أن الأصل فيما تعارض فيه الخبران بالوجوب وعدمه، الأصل العملي ما هو؟ أن نتمسك بالبراءة فننفي احتمال الوجوب، أو نقول بالاحتياط. هذا هو المقصود. يقول: والمعروف هنا أيضا هو الاحتياط. نكتفي من هذه المسألة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.